إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
في رفعة بإذن الله تعالى في تفسير سورة القيامة وهي السورة 75 من الآيات من سورة القرآن الكريم. قال المهولين: سميت به باسم القيامة لتضمنها غاية تعظيم ذلك الليل. اليوم الذي لا يتناهى ثوابه وعقابه، بحيث تتحقر فيه كل نفس من تقصيرها وإن عملت ما عملت. وهذه السورة المكية وآيها 40 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الخاتمي: جمع بين القيامة والنفس اللوامة في القسم بهما، تعظيما لسائلهما وتناسبا بينهما. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، تناسب الجمع بين النفس اللوامه وبين يوم القيامه، لان النفس اللوامه هي المسبقه بها المقره بوقوعها. النفس اللوامه لماذا هي لوامه؟ لماذا يقع الانسان في الذنب ثم يلوم نفسه؟ لانه يعمل ويتوقع الحساب يوم القيامه على هذا الذنب الذي يفعله، فلذلك تلومه نفسه. واضح؟ فالنفس اللوامه هي المصدقه بها المقره بوقوعها المهيئه لاسبابها، لانها تلوم نفسها ابدا في التحقيق والتقاعد عن الخيرات. وإن أحسن حتى لو أدى بالأعمال الحسنة أو الصالحة، لكنه دائما يعني يلوم نفسه ويريد المزيد من الاستقامة في أحواله مع الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله، قال: إذا تركت حسنتك وساءت سيئتك فأنت مؤمن. إذا تركت حسنتك وساءت سيئتك فأنت مؤمن. لأن وجود هذا الشعور في الحالتين، حالة الحسنة وحالة السيئة، هو أمارة على أن الحياة موجودة في القلب، القلب ليس بذلك في الحياة. أما من لا تلومه نفسه ولا يستحدث أفعاله، فهذا يكون إنسان قد تجلد حسه وما لجرح من الجسم الإيماني. فلذلك لا يحس، والعياذ بالله، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فكذلك أما من وجد فيه الإحساس، حتى لو كان هذا الإحساس بتوبيخ نفسه على الذنب، فهذه أمارة على أن هناك أملا في إصلاحه، وأن القلب مازال حيا وقابل للشفاء وللتداوي بالأسباب يعني الشرعية. تقول: إذ النفس اللوامة هي المطبقة بها أي بالقيامة، ومن المقرة بين شيعها المهيئة لأسبابها، لأنها تلوم نفسها أبدا في التقصير والتقاعد عن الخيرات وإن أحسنت، لحرصها على الزيادة في الخير وأعمال الجود، توكلا بالجواب، فكيف بها إن أخطأت وفرطت وبذرت منها بادرة غفلة ونسيا. ثبت جواب الحسن لدلالة قوله تبارك وتعالى: فيحسب الإنسان أن يجمع عظامه. بدا قادرين على أن يسوي بذلك. فيحسب الإنسان أن يجمع عظامه عليه وهي لتبعثن. قال القسمي: المراد بالقيامة هنا الصغرى بهذه الدلالة بعينها. بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، أي بلى نجمع عظامه قادرين تسوية بنانه التي هي أطراف الفلحق وتمامها على صغرها ورطاقتها وضم بعضها إلى بعض، فكيف بكبار العظام؟ فيتم الله تعالى قادرا على تسوية البنان وأطراف الصبع التي هي في غاية الدقة، فكيف بالعظام الكبار؟ الآن طبعا كل فتة تكون من عدد كبير من العظام الصغيرة ومتصل بعضها بعض، وليس تقرر التي في ذاته في الفتة نفسه هنا أصابع دقيقة متصل بعضها بعض. ولقد كان الله قدر عز وجل على أن يسوي البنان وما فيه من دقة، فكيف نؤثر على جمع العظام الكبار؟ وهذه الآية الحقيقة أيضا هي من الآيات التي يهتم بها يعني الباحثون في الإنجاز العلمي للقرآن الكريم، وهي وفقد قالوا إن في الآية إشارة إلى أمر اتفق خليفا جدا، أمر اتفق خليفا جدا، وهو أن بصمات الأصابع تختلف من إنسان لإنسان، لا يوجد إنسان أبدا للاستقرار طبعا يتشابهان في بصمات الأصابع، وهذا معروف يعني وصلت الثقة بهذا الأمر إلى حد أنها تستعمل في الإسم في التوقيع والبصم في التوجيه وكذا، من أجل ماذا؟ حسب حالة جنائية لأنها قاطعة وأثيبة في دلالتها، فرعية تشابه على الأصابع في بطراف دلال الأصابع بين الإنسان وبين الإنسان، فهذه لا شك آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن قول الله تعالى هنا بلى قادرين على أن نسوي بنانا، فعل البيان البنان بالذات، هذه إشارة إلى هذا المعنى وهو بصمات الأصابع واختلافها من إنسان إلى إنسان آخر، وهذا اكتشف حديثا وقد أخبر به الوحي من أكثر من 14 قرنا، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، يعني حتى أن بعض المجرمين حاول أنه يزيد هذا الجلد تماما، فنبت له الجلد الجديد بنفس البطلان، يعني إيه البطلان، فهذه من آيات الله تبارك وتعالى. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني أن هذا الإنسان يريد الحدود على الدوام، على الدوام، هذا معنى أمامه يعني في المستقبل كمان لا يتنادى في الكبير، واضح هذا معنى أمامه، هي أمام النقود برضه إيه؟ مكان أمام وراء ظروف مكان، لكن هي استعملت هنا في المستقبل في الزمان، بل يريد الإنسان أن يصبر أمامه أي ليدين على الكبير فيما يستقبله من الزمان ولا يفنيه عنه شيء ولا يفيد منه ابدا. قال الشهاب امامه ظرف مكان، كبير هنا للزمان المستقبل ويفيد الاستمرار، والضمير للانسان اي ليوم القيامه، بل للانسان يبذل امامه الهاء تعود امامه يعني امام الانسان فيما يستقبل من الزمان، اي امامه يعني ليوم القيامه، وقيل الدوام والاستمرار لانه خبر من حال ثابت، لأنه يريد ليفجر في المستقبل على أن إرادته وحسبانه هما عين الفجور. وفي إعادة المظهر ما لا يخفى من التهديد ونعي قبيح مركز له وأن الإنسانية تأذن. إعادة المظهر هنا بقوله بل يريد الإنسان يفجر أمامه، بل يريد ليفجر أمامه، بناء على ان الانسان سبق ذكره يحسب الانسان ان يجمع عظامه، بلى قادرين على ان يسوي بنانا، بل يريد ان يفجر امامه، ولكن عاد اثر اللفظ المظهر لفظ الانسان على الضمير، لماذا؟ فيها يعني لما يفيده ذلك من التهديد ونعي قبيح ما ارتكبه من العمل، وان الانسانيه تاباه، وقيل حمله على الاستمرار ليفقه الإدراك، ويصير المعنى، بل يريد الإنسان أن يستمر على كبيره ولا يتوب، فلذا أنكر البعض. بل يريد الإنسان ليصبر أمامه، يريد الإنسان أن يستمر في كبيره ولا يتوب، ولذلك أنكر البعض وأنكر النصير وأنكر أي مكان. وهذا شيء معروف، معروف لحادث خاص في رجل باحث أو فلسفة إنجليزي يدعى أندروس هاكسلي، له مقالة في غاية الروعة في الحقيقة يتكلم فيها على الإلحاد، يقول لماذا يرسل الملحدون؟ يقول يرسل الملحدون لأنهم إذا أقروا بوجود الإله هو طبعا سب الأغاني الغربية أشد السب وإسمعها، وقال إن أوروبا منحطة إلى الوثنية وإنها تعبد العلم فهو تعبد المادة وتعبد الشهوات، يعني إن الغرب متقهقر ومنحط، فيقول إن هؤلاء الذين يدخلون ويدخلون بالله سبحانه وتعالى إنما يدخلون لأجل أن يستريحوا من تأليل الضمير حتى يتبادلوا في الشهوات والمعاصي. ونحن قال لا استدلال للإلحاد، أحدهم الشهوات والثاني الاستبداد سياسي. قال أما الشهوات فلأن الشخص منهم يريد أن يتبادل في المعاصي دون أن يؤرقه شيء، يؤرقه شيء من الحساب أو العقاب أو العذاب، فلذلك يتخلص من فكرة الإيمان بالغيب وبالله واليوم الآخر والانتصار وبالجنة والنار حتى لا يحجبه ذلك ولا يؤثر عليه شهواته. فهذا هو أول سبب لغرقه في الشهوات. يقول السبب الثاني الاستبداد، يقول أن الحاكم المستبد يعني إذا آمن الناس بالله فإن الناس فإن هذا الإله يعني سوف ينازعه في ملك، بسبب اللي ينازع ربنا. لا، هو يتصور ان الايمان بالله يتوقع عليه ان الناس يصرفون حقوق الانقياد الى الله دون هذا الملك او هذا الرئيس او هذا الظالم، فبالتالي يفضل الالحاد حتى يتخلصوا ايضا من هذا الباعث وهذا الدافع. فهنا هذا المعنى الماليه جيدا، بل يريد الانسان ليصبر امامه، اضرب لي اللي هو بدي يصير معنى، بل يريد الانسان ان يستمر على فجوره ولا يتيب، هو يحب الفجور ويحب الشهوات ولن يتوقف عنها ابدا، فلذلك انكر القيامه حتى يستطيع ان يستمر، لان المؤمن باليوم الاخر يصعب عليه جدا ان يتبادل في المعاصي دون ان يؤرقه ايمانه وتلومه نفسه وضح ويضبط نفسه على هذه المعاصي، لان اذا تبادل في المعاصي فهو يحاسب في النهايه، هناك وراءه حساب، هو مؤمن بذلك، فلذلك يكون في حالة صراع مع نفسه ومع الشيطان ولين داء الخير في قلبه وداء الشر. وهذا هو السر للتعليم به، أقسم بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فيزيد النفس ولين النفس على ما تأتيه للتفكير، يعني هذا أمر مهم جدا لحياة القلب، ومن هذا اللون تكون سوق الاستدراك والتوبة والرجوع. لماذا؟ تنمو نفس المعارف الاكتساب. فلذلك من بداية السورة قلنا هناك رب بين الآيتين، إذا صار لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة. ما هي النفس التي تنم صاحبها مثلا إذا ارتكى ركوع؟ اللي عنده إيمان باليوم الآخر وعنده يقين، إذا وقع في الركوع مثلا أو بيتعاطى الربا أو يقع المعاصي والمحرمات أو يقع الخمر أو يقع أو يضيع الصلاة أو كذا، فإذا كان عنده إيمان ماذا يحصل؟ يتعذب بذلك ويلين نفسه ويوبق نفسه، واضح؟ فهذا بداية الإصلاح، هذا يدل على وجود الحياة في قلبه ما زال قلبه حيا، واضح؟ لكن القلب ما هل يتألم؟ ما يتألم، بل يتمادى في عبادة الدنيا والشهوات إلى أن يرجعه الموت، واضح؟ فتأملوا جيدا هذا الوقت في الحقيقة، بل يريد الإنسان أن يصبر أمامه، يعني يستمر في السجود إلى الأبد ولا ينقطع عن المعاصي والمحرمات، فلذلك أنكر يوم القيامة حتى لا تلمه نفسه إذا آمن بإيه؟ في يوم القيامة. وقال القاسمي: بل يريد الإنسان أن يصبر أمامه، أي ليدين على الفجور بالليل إلى اللذات البدنية والشهوات البهيمية غارزا رأسه فيها فيما بين يديه من الزمان الحاضر والمستقبل، فيرحل عن القيامة لقصور نظره عنها وكونه مقصورا على اللذات العادلة وترك تهالكه عليها واحتجابه بها عن الآدلة سائلا عنها متعمدا مستبعدا إياها كما بين الله تعالى في قوله يسأل أيان يوم القيامة فين القيامة الذي يقول عليه ما هذه الخرافات الموضة الجديدة المناخبة خلينا في العين بعيدا عن الغيبيات فيعني احيانا يكون بيغلف الكلمه العين عن الغيبيات واحيانا يلقي الاستعبانات والعياذ بالله فصار الان الجرأة تصل الى هذا الحد ان الامور الغيبيه غيبيه عن ايه؟ الايمان بالله واليوم الاخر والملائكه والحساب والنصور فكل هذه الغيبيه فهم الان يقول لك خلينا في العلم وكان العلم يعني يدفع يتعارض مع الايمان يعتبر حتى على العلم لان العلم في الحقيقه هو اكبر مؤيد للايمان يعني لا ينصر دين الاسلام في هذا العصر اقوى ناصر يعني بعض الناس تعالى اقوى من الايه؟ من العلم حتى العلم الحديث لان هذا العلم الحديث بياتي مصداق الحقائق هي مصداق للقران الكريم واضح سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم فهذا الكافر الذي يريد ان يفجر امامه طبعا لو كان يتمادى في السجود ولا يفارق الشهوات لا يمكن يوم القيامة حتى لا تلوه في المسجد لا يمكن يسأل أيام يوم القيامة يعني متى يكون استبعادا وهوب أن يسخر يوم كثير يوم القيامة الذي يقول عليه ها؟ والجملة في استئناف أو حال أي تفكير لقوله يفجر أي بدل الجنة والاستئناف بيانية كأنه فيه لما يريد الدوام على الفجور بل يريد الإنسان ليصبر أمامه يعني ليناوم على الفجور في الحاضر وفي المستقبل فكأن سائل يسأل يقول طيب لما يريد الدوام على الفجور فيأتي الجواب لأنه أنكر البعض واستهزأ به فقال أيام يوم القيامة قد تعالى أبي كما يقول أيام يوم القيامة يقول بين الاستبعاد فإذا برق البصر أي تخير وإذ يعني لما أتى أو لما أتى من أمر الله إذا أتى أمر الله سبحانه وتعالى انذهب إذا برق البصر يعني تخير وإذ لما أتى من أمر الله قال مجاهد أي عند الموت وخسف القمر أي ذهب ضوئه وجمع الشمس والقمر أي جمع بينهما في ذهاب الضوء فلا ضوء لواحد منهما وقيل انه ذوي المعاني ثم يصوران كما قال جل ثناؤه الى الشمس كورا قال ابن زيد جمعا فرميا بهما في الارض هذا من عند زيد كلمه الشمس جمعا فرميا بها في الارض هذا من علمي وهذا ليس من السؤال الكريم فيخضع لما يخضع له كلام اي واحد من البشر من اجتهاداته التي قد تكون ايه يعني قطعا لكن صح الحديث طبعا ان الشمس والقمر ثوران مصوران في النار يوم القيامه حتى يوضح بذلك ايه عابدوهم عابدوها يعني الناس وما تعبدون من دون الله حصدوا جهنم انتم لها وليها لو كان هؤلاء الهه ما وردوها ايضا يقول الانسان يومئذ اين المقر اي اين الفراق يطلب مهربا ومخيطا لبهته او يقوله قول الايه اين المقر لانه يعلم انه لا فرار حينئذ اين المقر لا فرار يستكبر كلا هذا رد له عن طلب المقر كلا لا وزر وزر بمعنى ايه ملجا كلا لا وزر لا ملجا لا ملجأ إلى ربك يومئذ المستقر أي مستقر العباد من نار أو جنة أي مفوض إليه لا إلى غيره مستقرهم أو استقرار أمرهم والحكم فيهم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بما قدم أي من عمله الذي يوجب نجاته وثوابه من الخيرات والصالحات بما قدم وأخر أي منه من العمل فقرر وفكر فيه ولم يعمله وقيل ما قدم ابتداية عما عمل وما أخر ما تركه ولم يعمله أي ما قدمه ما عمله وما أخره عمل من ابتلي به بعده عملا به كأنه وقع منه, يعني سنة سنة حسنة فاخذ الناس بها في هذه السنة بعد وفاته فإنه يثاب على ذلك. هذا الذي الخرق فتكون كقوله تبارك وتعالى ورسل ما قدموا وآثارهم وآثارهم التي يتركونها بعد روث من سنة حسنة أنسية. بل الإنسان على نفسه بصيرة, أي حجة بينة يذهب بعمله يعني كل الإنسان بعد ما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر, ينبأ يعني أن غيره سوف ينبئه بما قدم وأخر من أعماله. ثم أضرب تبارك وتعالى بقوله يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة, يعني رغم ان هذا لا يتعارض مع هذا يعني هو سينبأ, لكن اصلا هناك ما هو اقوى من النبأ هو نفسه سوف يكذب على نفسه. فبل الانسان هو اقوى من ايه؟ من ان ينبأ ويخبره غيره, لا ده هو نفسه حجة بينة يشهد بعمله لبقاء هيئات اعماله المكتوبة عليه في نفسه ورسوخها في ذاته, فلا حاجة الى ان ينبأ من خارج. وصح في الحديث ان الانسان تنطق جوارحه بما عمل وتشهد عليه, بل الانسان على نفسه بصيره. فبصيره هنا معناها حجه ظاهره, هي نفسه اقوى حجه, بل الانسان على نفسه بصيره يعني حجه ظاهره, اي بصيره بمعنى بينه. وجعل الحجه بصيره لان صاحبها يبصر بها. ولم يقل تبارك وتعالى بل الانسان على نفسه بصير, بصير التأليف هنا للمبالغه كما تقول فلان علامه فهامه رحاله, واضح هذا تاكل ايه احيانا للمبالغه. فهذا هنا بل الانسان على نفسه بصير فرئاسه للمبالغه او يعني او لانه صفه ايه حجة خطيرة يعني بينة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره, أي ولو ألقى أعذاره مجادلا عن نفسه بكل معاذيره, ولو ألقى معاذيره يعني حتى لو ظل الإنسان يجادل عن نفسه بكل ما أوتي من قدرة على الجدل وترد الأعذار فإنه على نفسه بصيرة. وفيه إشارة إلى أن ما عليه المشركون من الشرك وعبادة الأوثان وإنكار البعث منكر باطل تمثله قلوبهم, وأنهم في دفاعهم يجادلون بالباطل, ولا غرو أن ينكر القلب ما تدفعه الفطرة السليمة والدين دين الفطرة. يعني هو بل إنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره, يعني مهما جادل في دفع الحق ومحاربته والصد عن سبيل الله هو نفسه يعلم في قراره في نفسه انه مبطل وان هذا حق وانه معالج ومحارب للحق. وهذا ما نتكلم من احوال كثير يعني من الناس, بل الانسان على نفسه بصيره يعرف الحق ويدركه ويبصره ولو القى معاذيره مهما اظهر الاعذار امام الناس او حاول ان يخدع نفسه, حتى الذي يعبد الأوثان أو يعبد غير الله سبحانه وتعالى هو في قرارة نفسه رصيد الفطرة الكامل فيه يهديه ويدل على بطلان ما هو عليه وعلى حقية التوحيد. لماذا أن الإسلام دين الفطرة؟ ولو ألقى معاذيره, قال الشهاب شبه النبي بالعذر بإلقاء الجلوة في البئر من استقاء به, فيكون فيه تشبيه لذلك بالماء المروي للعطش. ثم يقول تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه, لا تحرك به لسانك لتعجل به أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفلت منه. كان الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن لا يحفظه جيدا, فكان كلما تلا عليه جبريل عليه السلام آية كي يرددها في نفسه خلفه حتى يظلم إلا ينتهي. فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فقال عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعذر به، يعني لتأخذه على عجلة مخافة أن يتسلف منك. إن علينا جمعه وقرآنه، ضمن الله سبحانه وتعالى إن علينا جمعه، يعني علينا أن نجمعه لك في صدرك ونثبته لك في قلبك بحيث لا يذهب عليك منه شيء. فكفر الله له أنه لم ينسى حرف من القرآن الكريم، بل ضمن الله له وطمأنه أنه سوف يعينه حتى يثبت القرآن في قلبه ولا ينسى منه شيئا أو يفوز منه شيء. إن علينا جمعه يعني في قلبك وقرآنه، أي أن تقرأه بعد فلا تنسى، فنقرئك فلا تنسى. واضح؟ وقرآنه يعني وقراءته، فعلينا أن تقرأه بعد أيضا من حفظك فلا تنسى. فإذا قرأناه يعني إذا أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل عليه السلام، فإذا قرأناه أي إذا أتممنا تم السلام يعني القراءة بلسان جبريل عليه السلام، فاتبع قرآنه أي تم السلام له ولا تراسله. ثم إن علينا بيانه، بيان ما فيه، فإذا أسئل عليك شيء مما عليك أو أن نبينه على لسانك. ولذلك هذه الآية أعدها كثير من العلماء من الأدلة القرآنية على حجية السنة النبوية. ثم إن علينا بيانه، فإن فنوحي إليك ما يبين لك معاني القرآن الكريم إلى يعني السنة عليك، وهذا البيان ما هو إلا السنة النبوية المطهرة. كما قال تبارك وتعالى: نزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ما ذكرناه في تأويل الايه هو الماثور في الصحيحين وغيره ولفظ البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلق شفتيه اذا انزل عليه، فقيل له: لا تخلق به لسانك يخفى أن يتفلت منه. إن علينا جمعا أن نجمعه في صدره وقرآنا أن تقرأه، فإذا قرأناه يقول: انزل عليه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه أي نبينه على لسانه. زاد في رواية: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل في السماء، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه تماما. قال ابن زيد: أي لا تكلم بالذي أرسلنا إليه حتى يقضى إليك وحيه. فإذا قضينا إليك وحيه فتكلم به، يعني أن هذه الآية تكون نظير قوله تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال ابن كثير: وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد، أن هذه الآية نزلت في ذلك، وأنها تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم كيفية تلقيه الوحي. تنبيه آخر يقول: مثل في مناسبة وقوع الآية معقربة في أحوال القيامة على تأويله وتقدم إليها، يعني صار لا مناسبة كلام في هذا الموضوع هذه الجملة من الآيات بعد الكلام يعني على أحوال القيامة التي مر ذكرها في الآيات السابقة. قالوا من هذه المناسبة يعني توجيه التوجيه على ما جبل عليه الإنسان، والمرء مفتون بحج العالم حتى جعل مخلوقا من عدم، خلق الانسان من عدم، فالانسان في التعجل والقد العاجل وايثاره على الاجل، ومن محبه العاجل وايثاره على الاجل تقديم الدنيا الحاضره على الاخره، الذي هو ليس الكسر والعناد المؤدي الى انكار الحسن والمعاد. يعني كان اذا غرق في حب الدنيا، لماذا غرق في حب الدنيا؟ يقول ايه السلسلة الاخرى، يقول لك انا ايه يعني يقول لك يعني هذا نقد وتلك نسيئة، وانا اتفضل النقد على النسيئة. فهذا نتيجة حبه العاجل، صلى بل تحبون العاجلة وتذرون الأثر. فحبه العاجل الذي يدفعه إلى في الذريعة إلى إنكار الآجل، إلى إنكار الآجل. إنكار الآجل يؤدي إلى ينكر الحس والضعف والنسير والمعاد. فالنهي عن العجلة في هذا يقتضي النهي فيما عداه على آكدي ود. هذه مركبة تامة بين معصوبة فيه وبينه. ومنها أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المستدل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المستدل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنفع عنها المخاطبة عملا وتركا. يعني عادة القرآن حين أنه يربط بالإيه؟ ذكر الكتاب، الكتاب الذي يلقاه كل إنسان يوم القيامة، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منفوعا. فإذا ذكر هذا الكتاب غالبا يفهم به ذكر القرآن الكريم الذي اشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا. واضح؟ فيقول تعالى في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه إلى أن قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل ناس. فقرن بين هذا الكتاب وبين القرآن الكريم. فقال في طه: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. إلى أن قال تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق. ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إلا لكم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نفسا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنفا يومئذ يستمعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعلت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات ويؤمن فلا يخاف ضغطا ولا رهقا فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك فكذلك جعلناه قرآنا عربيا وصرفنا الربط هذا القرآن فوصرفنا فيه من الوعيد لعله يستقيم أو يحدث له ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقرأ إليك وحيه وقل رب جبريل الله. من هذه المناسبات أن أول السورة لما نظر إلى قوله تعالى ولن ألقى معاذيره صادف أنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بادر إلى تحكم الذي نزل في نفس هذه السورة وحرك به لسانه لمعجلته فسلة من تفلته فنزلت لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم عاد الكلام إلى تسلمة أبنائه ونحن ما لو ألقى المدرس على الطالب مثلا مسألة فتجاهل الطالب بشيء عرض له فقال له ألق إلي ذلك وتفهم ما أقول ثم كمل المسألة. فمن لا يعرف السبب يقول ليس هذا الكلام مناسبا للمسألة بخلاف من عرف ذلك. استغلوا على التأويل السابق بقوله تعالى ثم إن علينا بيانه يعني على جواز تأثير البيان عن وقت الخطاب كما هو مذهب الجمهور لما تقتضيه ثم من التراخيص. ثم قل له تعالى كلا بل تحبون العاجلة أي الدنيا العاجلة. العاجلة هنا صفة إيه؟ صفة للدنيا. كلا بل تحبون العاجلة يعني الدنيا العاجلة وتذرون الآخرة. أي بالإعراض عن الأعمال التي تورث منازلها أو تنسون الآخرة ووعيدها وهول حسابها وجزائها. وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة جميلة من النعيم إلى ربها ناظرة أي مشاهدة إياه ترى جمال ذاته العالية ونور وجهه الكريم كما وردت بذلك الأخبار والآثار عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم. هذه عقيدة ثابتة بالتواتر وبالأحاديث المتواترة عند أهل السنة والجماعة يؤمنون برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة كما ثبتت بذلك الأحاديث بل كما دل القرآن الكريم وأوضح الآيات الدلالة على ذلك. هذه الآية هنا في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة فهي طريقة تماما في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة وإدراك الأمور المعتدلة وأطرافهم. ووجوه يومئذ باسرة أي سالحة تفضل. قوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة أي سالحة لجهامة هيئتها وهول ما تراه هناك من الأهوال وأنواع العذاب والفطران تظن أن يفعل بها فاخرة أي جاهية تفطم فقار الظهر فاخرة جاهية مثيبة تفطم فقار الظهر تفطم فقار الظهر لشدتها وسوء حالها وولائها وفتان ما بين المرتبتين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاسرة. فيظهر أن في عود الضمير من بها إلى الوجوه مرادا بها الفوات تبه استخدام ولم أرى من نبه عليه. فقوله تعالى تظن أن يفعل بها فاسرة بها تعود الى ايه؟ الى الوجوه. وجوه يومئذ ناظرة ووجوه يومئذ باسرة فمن ان يفعل بها فاخرة. فهذا يدل على ان المراد بالوجوه ايه؟ الذوات كل جسم يعني هو الوجه فيه فقرات اللي هي الارتهاج العظم في سلسلة الظهر في مسجد الوجوه هنا الجسم كله وهذا معروف في اللغة العربية ان يعبر عن الكل بالايه؟ بالجسم. هل هناك آيات أخرى في القرآن يستدل بها على رؤية الله في الآخرة؟ لا. قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أمام التجار والكفار فهم منها أن المؤمنين غير محجوبين وإلا أن الكون فموصولة واضح لكن هؤلاء يحجبون وهؤلاء ينعمون برؤية الله. لذلك جاء في آخر سورة المتكفين قول على الأرائك ينظرون ينظرون يعني وجه الله تبارك وتعالى. كلا إذا بلغت التراقي أي بلغت النفس أعالي الصدر. طبعا هنا أدمرت النفس أو الروح. كلا إذا بلغت التراقي يعني إذا بلغت إيه؟ الروح أو النفس التراقي يعني أعالي الصدر. التراقي هنا العظمتان الناتئتان هنا في الجانبين تؤثر في الجذر العنق هذه هي الروح القوة. فالروح تبلغ التراقي حين تنفسك على الموت لما بقي أمامها غير مسافة قريبة وتخرج. فلذلك قال هنا عز وجل كلا إذا بلغت التراقية أي بلغت النفس أعالي الصدر وإدمارها أي النفس وإن لم يجد لها رزق بدلالة السياق عليها كقول حاتم أنا لي ما يغني الصراع عن الفتى إذا حسرجت يوما وضاق بها الصدر. قال الرازي يكفي ببلوغ النفس التراقي او يكفي ببلوغ النفس التراقيه عن القرب من الموت ومنه قول بريد بن السنة ورب عظيمة دافعت عنها وقد بلغت مثل فيه بالتراطيل. ونظير القول تعالى حتى إذا بلغت الفرقون فاستمع عن الروح وإن لم يجد لها ذكر أن نسمة يسكن معرفة حتى إذا بلغت عن الروح كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راق أي وقال أهله من ذا يرثيه ليرثيه مما قد نزل به من راق إلا من رقي فيه الأطباء من يرثيه واضح من راق وظن أنه الفراق الحقيقة قبل أن نملي في التفكير يمسك نظر إلى أمر مهم جدا يحكم وهو أن أحيانا الإنسان إذا أصيب بالشيء المفاجئ مثلا أي حالة مرضية معينة يخف يعني ويخشى أن تكون لحظات الموت يجب كل الاهتمام يرتكز على إيه الفزع إلى الأطباء ويقول كما يقول خص الله هنا إيه وقيل من راح هذا بتكون قرى الأمور مستشفى أمور كذا ويجب كل اهتمام بمحاولة إنقاذه وقليل جدا من ينتبه ان اذا كان اجل الله قد اتى واذا كان فعلا واضح ان هذه حاله موت فتستهلك كل ثقافتك في انك تبحث عن احد من البشر كي يمكنه او معين انت عارف ان خلاص دي علامات الموت وفي هذه الحاله اين انا اقول لك مات الكون لكن لا تهمل ان تنكر اخاك في هذه اللحظات الاخيره لانك تمسك نظره وربما يكون هذه لحظه موت فاشهد ان لا اله الا الله تب الى الله سبحانه وتعالى فوصي نفسه يكون في شيء مهم ينبغي ان يوصي به وهكذا لكن ان كل اهتمام الناس حينما ينزل اليهم المرض او الشيء من هذا ان ينصب فقط الى استدعاء الطبيب او النقل المستشفى فكل المهام اللي انصبت لوجهه مع اهمال كامل وبل بالعكس لو حد قال لهم يا جماعه ينبهوه يتوب يستعد ينطق التوحيد انك بعد الصبر انت كذا ويبدأوا بجهلية من الصحف تسألون انك ازاي تجيب تلك الموتى فاذا احنا ليه ممكن لان انا دايما نهرب من الحقائق هو كل انسان فاهمين الرسول عليه الصلاه والسلام هذا التكسر من الذي لا يموت فاولى ان نؤمن على ما يقول لنا ولا نغير الفرق على اخواننا عند الاقتضاء فاذا كان الامر راجع فعلا الى حاله موت يبقى ينصرف ويركز اساسا في ان تعينه على حسن خاتمه بتنفيذه بتنفيذه بهذين واضح تنفيذه بالتوبه اطماعه في رحمه الله ما ينفعش ساعتها ان تعاتبه غير ان تنبقه على المعاصي اللي انتهى خلقها التخفيف ما الهدف من التخفيف؟ التخفيف هدفه الزج الزجر عن المعاصي فهو خلاص ما بقي في عمره شيء فاذا اخذت تصوته قل له يا ويلك في الابتسام الكذا وفي الابتسام الكذا كيف ترقى الجزاء من الله الى اخره هو ده الانسان على التوحيد يعني التقييم بقدر المتفاع او حتى واحد لو مسجد وهو مسكر فرحمه الله واسعه لا تحدي الواسع ففي هذه الحاله يعني الرجاء خوف جاذب الاخذ بالخوف خوف السين جاذب الرجاء حاد قائد فالزج والتخفيف بيعمل ايه؟ يستخرج الانسان الخوف من عقاب الله فيتوب وينجذب ويتوب على المعاصي. طيب اذا كان هو في هذه اللحظه اذا ركزت انت على التخفيف ماذا سيحصل؟ خلاص نقبل على الله سبحانه وتعالى هتفتح عليه باب الايه؟ الياس ورحمه الله. فالله سبحانه وتعالى يقول انا عندي ظن عبدي بي فليظن لي ما يشاء فتخليه يقبل على الله وهو ظن وموقن انه ايه؟ انه هالك هنا هالك فكان هذا ايضا نوع من هذا مما يعني هذه اهليه لله لكن في هذه اللحظه تظل بجانب الرجاء اجتهد بقى ان تذكره باعماله الصالحه انت تلتحق عن كذا وتلتحق عن كذا اكثر فده نسخه عنها وهنا بقى كل ربنا غفور رحيم ويعفو عن الاخاء وتجيب له احاديث او ايات الرجاء في رحمه الله يعني تمارس واضحه يعني على نفس حسب الخاتمه هي ايه تماثلها هي اماره يخيلها وليست الا تنويبها لا نقطع بها هي علامات وامارات فقط لكن العلم الحقيقي هو عند الله سبحانه وتعالى. مهما كان الظاهر فلا نبقى عددا لقاتلة احد. في نفس الوقت عدم وجودها لا يدل على كيف قاتل على واحد مات ولم يقل لا اله الا الله. هل تستأذن ذلك وتظن سؤال؟ لا، هي وجودها عمارة على حسب قلبه، وعدم وجودها لا يدل على كيف. وإن كل مرض لجميع المسلمين يعني حتى أوساط المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم لأننا منهم، لأننا كلنا أوساطنا كنا مفرطين. يعني الحقيقة لا يكفي الأمر أحيانا من عبرة، يعني مع أننا نرجو لجميع المسلمين حتى لو كانوا مفرطين، لكن لا يكفي الأمر أحيانا من عبرة. هذا الخبر أن يعني في الأيام الماضية في واحد مطرب وفنان سعودي اسمه فرال نجاح او النجاح ده سعيد اول واحد سمعنا من السعوديه كل واحد مطرب فنان اي نعم فهو كان في حفله للاسف السعيد ده بقى يعملوا حفلات في نادي الوقت فعمل حفله خرج الجمهور بالعود وحيا الجماهير وقال لهم نتمنى لكم ليله سعيده وألف مصاريفي عليك وحاجة زي كده. ونبدأ يغني بالعود واضح في الكوبليه الثالث كما قرأت الخبر يعني إذا به يمين ثم حاول أن يقاوم واضح فلم يستطع فسقط على العود وانكسر العود ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني نحن نقول لا نتكلم طبعا في لكن هي عبرة وآية يعني نرجو الله سبحانه وتعالى له ولغيره من المسلمين المغفرة والرحمة لأن لا أحد منا يضمن نفسه ولكن هي تخرج من العبرة أن الإنسان يخشى أن يعني يخشى منه مثل هذا العمل الإنسان يبعث المرء على ما مات عليه فيعني اجتهد أن تبعث وأنت صائم وأنت ساجد وأنت ماشي للمسجد وأنت حاج وأنت مؤتمر وأنت متصدق وأنت داخل المسجد أما أن يلقى الله الإنسان وهو مغلل فهذه هي أساس آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أنا أحيانا ما تتوقع أن في السعودية حيكون في حد يعني زي جماعنا عندنا هنا يقول التهيج الفن بطل للنهاية وإلى آخر نفس يؤدي بكانة الفن العظيمة إلى آخر هذا الكلام وإلى آخر يقول وفعلا وجد من هؤلاء الناس أيضا من قال نفس الكلام كل ما نظن هناك أحد يجرؤ على أن يقل مثل هذا الكلام والله المستعان. ف يعني نعود إلى تفسير السورة يقول الله تبارك وتعالى كلا إذا بلغت التراخي وقيل من راق من يرقيه الحسن عمن يبايه عمن يعالجه واضح. فالنبي دفعنا الى الكلام الجانبي هذا ان امكانه عند حاله اعتبار دعوته من هؤلاء الجهل ساعات بهذول الميت اذيه كبيره جدا من جهله اذا كان كانت وعيه وسعني يخلص نفسه حد يذكره يعينه على وجوه على كذا فيقول لك كثير احيانا هؤلاء أعداء في سورة أصدقاء وأعداء في سورة محبين هم لا يريدون به الخير يعينه على الطاعة أما أن يعودوا يخططوه عن الصلاة وعن الوضوء وعن الطهارة حتى الإنسان كلامه حتى لو كان في غرض ما دام في وعيه فتركه يقسم حياته بالأعمال الصالحة ما دام قادرا عليه. لو إنسان غاب عن وعيه أو لا يكون يعني شيء طارئ لحاجة ثانية لكن لو إنسان ما زال قادرا فلا تهون. بعض الناس يمكث على فراش المرض سهورا فالأطباء المحيطون به الناس عنده وثق يتهونون في الصلاة يظنون أنه معذور خلاص يبقى تدخل في الصلاة. لا، معذور بغلبة العقل بنوم بالنسيان فإذا كان حاضر العقل فهو مكلف ولم تدخل عنه الصلاة كما قال تعالى واعبد ربك حتى أتيك اليقين عن الموت إلى آخر الحياة والله تخيل أن يحصل هذا الهدية وهذا التطبيق في الحق به يعني التطبيق ذلك كما قلنا الانطلاق التام إلى الدكتور قال إيه؟ الدكتور الفقر كذا إيه الأخبار؟ كل الاهتمام يركز فقط في إيه؟ محاولة استبقاء المعاناة في الدنيا ولا يلتفت أحد إلى وتهيئته بما يكون مقبلا عليه في الاثار. فالمخيف هو المخلص له من يذكره بكامل التاخير. واحد يعمل عمليه قلب مفتوح ولا عمليه خطيره لا يدري ما الله فعلا فيه واضح يخاف وجيت يقول له لا اله الا الله لان لو يقول لك عمال نقول لا اله الا الله هيقول ايه؟ يقول لك بس خلاص انا حميت العمليه دي هو قال لي كده ليه؟ لا عايز الانسان يقبل النصيحه بصوره يعني ممكن يكمل ابر الزنج والسنين يكون سبب في وقت
طرح
حتى لو في عمليه بسيطه لاي سبب اساسا فالامر غير لا تخرج عنه. فتقول بقى وتقول تفهم الانسان اللي هو يجمع الاخر كلامه لا اله الا الله حتى لو بنوع من الحيله قل له يا اذكر الله ورايا نقول ذكر الحمد لله سبحان الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله وتفقد يبقى اخر حاجه قالها لا اله الا الله. ايوه وقيل من راق ائتونا بمن يرخيه يعلمه ويقدمه وقيل من راق اي وقال اهله من ذا يرخيه ليسقيه مما قد نزل به وقربوا له الاطباء والمداوين فلم يغنوا عنه من امر الله الذي قد نزل به شيئا. فالاستفهام بمعنى الطلب لراق او طبيب من راق من ياتي يرخيه من اين الطبيب ويدل كونه بمعنى الانكار من راق ها هتقول لك الطب بتاعك ده ايه يرد للروح هل يستطيع ما يستطيع من راق لان التفسير اخر الاستفهام ايه للانكار من راق يعني لا احد يستطيع ان يعالجه من الموت يأتم من ان يحضر احد على نفسه برؤيه او عوده هناك تفسير اخر وقيل من راق تفسير اخر اللي بيقول بقى وقيل مثل اهله لا الملائكه تتنازع او تسال من راق من الذي يرقي ملائكه الرحمه ام ملائكه العذاب من راق من الذي ياخذ روحه ليصعد بها وظن انه الفراق هو نفسه صاحب الامر وظن ايقن ظن هنا بمعنى ايقن اني ظننت اني هناك شكرا يعني ايقن يعني ظن احتياجات المعنى اليقين وظن انه الفراق اي ايقن الذي قد نزل ذلك به انه فراق الدنيا والاهل والمال والتفت الساق بالساق اي التوى الساق بساقه فلا يقدر على تحريكها وقيل هما ساقاه اذا التفتا في الكفن في الكفن يجمعان في الكفن وقيل الساق عباره عن الشده كما مر في سوره القلم والتعريف للعهد ايضا فظن ان الفراق الفراق الذي المعهود اللي هو الايه الموت الفراق الذي لا بعده لقاء قال السهام فان قلت ما مر هو الكشف عن الساق ووجهه ظاهر لأن المصاب يكشف عن ساحل فكيف ينزل هذا عليه أو فكيف ينزل هذا هنا عليه يعني على هذا الذي ورد في سورة القلم قلت الأمر كما ذكرت لكنه شاع فيه فقيل ذلك من الساق وحده يعني التعبير من يستعمل في كشف الساق عند العرب يعني عن الشدة يعني عن الشدة هذا يستعمل في كلمة كشف الساق حتى قالوا كشفت عن ساقين ويوم يكشف عن ساق وقل ان هذا التفسير مخالف لايه؟ ان كان له وجه في اللغه العربيه لكنه مخالف لاعتقاد السلف لانه ثبت من حديث تفسيرها بانها من ايات الصفات. فالجواب هنا بيقول يعني لو التعبير اللي بيستعمله العرب للابتلاء عن الشده هو الكشف عن الساق. كشفت الحرب عن ساقيها مثلا ها؟ ابتلاء عن الشده. فبيكون في الكشف اما هنا مفيش غير كلمه الساق بس. فالتفت الساق بالساق فالجواب ان هذا شاع حتى اكتفي وفهم ذلك من الساق وحده حتى صار عباره عن كل امر فظيع الى ربك يومئذ المساق اي سوقه الى حكم الله تبارك وتعالى يؤخذ هذا الانسان ويساق رغما عنه الى الله عز وجل ليحكم فيه بما شاء فلا صدق ولا صلى لا صدق بالدين والكتاب أي لا صدق ماله يعني ما زكى ماله فلا صدق ولا صلى أي الصلاة التي هي رأس العبادات التي سهى عنها فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى كذب في مقابلة الإيه التصديق فما صدق ولكن كذب كما صدق ولا صلى في مقابلة إيه الصلاة وتولى أي بدل الصلاة التي بها كمال التوجه إلى الله تبارك وتعالى. طيب هذه الآية استدل بها على وجوب صلاة الجماعة فما وجه ذلك؟ كيف استدل بالآية بل استدل على وجود صلاة الجماعة، ولكن كذب وتولى. ها؟ لا. هو تعبير تولى. تولى يعني ناديته فتولى أعرض عني. فالتولي جمد في مقابلة في إيه؟ النداء. فلذلك بعض العلماء منه ابن القيم رحمه الله تعالى فهم من الآية فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالتصديق قابله بالإيه؟ بالتكذيب، والصلاة قابلها بالتولي. فليس المراد هنا الصلاة نفسها، ليس المراد الصلاة نفسها، وإنما المراد صلاة الجماعة. يعني فلا صدق ولا صلى الجماعة ولكن كذب وتولى عن الجماعة، لأن التولي إنما يكون عن نداء، والنداء إنما يكون في صلاة الجماعة. يوم يصرف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم إلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. بالإيه؟ بالأذان. دعوة السجود تكون بالأذان. كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فلا يجيبون الداعي. واضح؟ فكذلك هنا فلا صدق ولا صلى في الجماعة ولكن كذب وتولى عن إيه؟ عن تلبية نداء المؤذن لصلاة الجماعة. لأنه لو سر السلم فيه وتولى للتغلي يكون بعد نداء، فالنداء هو في الصلاة هو بالأذان. ولكن كذب وتولى ثم يعني مع هذه التقصيرات في ذنب الله تبارك وتعالى ذهب إلى أهله يتنقر في لسانه، مع أنه لا صد ولا صلى ولكن كذب وتولى، معذب بنفسه ومغرور بنفسه، يرجع إلى أهله يتبخر في لحيته. يتمطى يعني يتمدد، يتمطى يعني يتمدد، لأن المتنكر يمد خطاه، الشخص الذي يمشي بالتنكر يمد يعني خطاه. هنا تنبيهات. الأول الضمير في الآيات للإنسان المتقدم في قوله تعالى أيحسب الإنسان للإنسان المتقدم في قوله تعالى وكتب أحسن الإنسان أن يترك، لكن الجيل ما يأتي وليس فيما تقدم. الإنسان هو وراء ذكره إيه ونبدأ الإنسان ومعيد المقدم أكثر، بل الإنسان على نفسه بقيت. فالكلام هنا في هذا الإنسان فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وقال يعني هذا الإنسان الذي مر ذكره. التنبيه الثاني قال الرازي إنه تعالى صرح كيفية عمله فيما يتعلق بأصول الدين وشروعه وفيما يتعلق بدنياه، أما فيما يتعلق بأصول الدين فهو أنه ما صدق بالدين ولكن كذب به، وأما فيما يتعلق بفروع الدين فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض، وأما ما يتعلق بالدنيا فهو أنه ذهب إلى أهله يتمطى ويختال في لحيته. دلت الآية على أن الكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة كما يستحقهما بترك الإيمان. دل ذلك على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. والآية التي أيضا في سورة المدثر ما صلحكم في سقر قال لك من المقيمين ولكن لك مدعو المسكين آخره. هذا كله يدل على أنه من أسباب عذابه تضييع هذه الفروع بجانب طبعا الأصول. قال أهل العربية لا هاهنا بقوله فلا صدق هي في موضع لم، فقوله فلا صدق ولا صلى يعني لم يصدق ولم يصل، وهو كقوله فلا اقتحم العقبة يعني لم يقتحم العقبة. وكذا ما روي وهو هذا حديث البخاري فما يليق أن يعبر عنه بروي لأنه في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاقتصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية ما في بطنها غرة عبد او امة. فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف اغرم يا رسول الله؟ لم لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما هذا من اخوان الكهان، وكل همه ان يبطل الحق به كلام الموزون. كيف اغرم يا رسول الله؟ من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطن. واضح يعني بطن بيته، كيف ادفع له بيته؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انما هذا من اخوان الكهان، هذا تبع الكهان. فالشاهدون في قوله: ارايت من لا اكل ولا شرب ولا استهل، يعني ارايت الذي لا اكل بمعنى لم ياكل، ولا شرب يعني لم يشربها شرب. قال الكسائي: لم ارى العرب قالت في مثل هذا كلمه وحدها حتى تسمعها لاخرى الا مصرحا بها او مكدره. يعني التعبير بالله بدل لم يقول يعني الكسائي العرب لا تستعمل هذا ابدا في شيء واحد، لابد ان ينطق عليه شيء ثاني. يعني كما هنا: فلا صدق ولا صلى، لا كذا ولا كذا، فلا صدق ولا صلى. عندما تاتي لا بمعنى ايه؟ لم. كذلك هنا وهو هذا الرجل عربي قصر حينما قال: ارايت من لا اكل ولا شرب ولا استهل، يعني ما طرق. فأم الشيخ عطف أكثر من جمع عليه. يقول الكسائي: لم أرى العرب قالت في مثل هذا كلمة وحدها حتى تسمعها بأخرى إما مصرحا بها أو مقدرا. أما المصرح فلا يقولون لا عبد الله خارج، حتى يقولوا ولا فلان، ولا يقولون مررت برجل لا يحسن، حتى يقولوا ولا يجمل. وأما المخدر فهو في قوله: فاقتحم العقبة. ثم اعترض الكلام فقال: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. وكان التقرير: لا فك رقبة، لا فك رقبة ولا أطعم مسكينا. فاكتفى به مرة واحدة، قال: فاقتحم العقبة. ثم قال: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. فيكون من حيث المعنى والتقرير إيه؟ فاقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مسكينا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أي ويل لك مرة بعد مرة. أولى لك فأولى بمعنى ويل لك مرة بعد مرة. هذا دعاء عليه بأن يلده ما يكرهه ولا أن متكررا متضاعفا. وقيل المعنى أولى لك فأولى بعدا لك فبعدا في أمر دنيا، وبعدا لك فبعدا في أمر أخرى. وقال القبطان: هذا يحتمل وجوها، أحدها أنه وعيد مبتلأ من الله للكافر. يعني استعمل خلاصك على هذا الكلام يتوعد به الكافر عموما: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. القول الثاني أو الرد الثاني أنه شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعدوه، يعني أبا جهل، فاستنكره عدو الله لعزته عند نفسه فأنزل الله تعالى مثل ذلك. والثالث أن يكون ذلك أمرا من الله لنبيه بأن يقولها لعدو الله فيكون المعنى. ثم ذهب إلى أهله يتنقى فقل له: يا محمد أولى لك فأولى، أي احذر، فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المكروه. والأظهر هو الأول، يعني أنه وعيد مكرم من الله للكافر. أما تفسير أولى لك بويل لك، قال الشهاب: هو محصل معناه المراد به، فإنه مثل فيرد للدعاء عليه أو للتهديد والوعيد. وعن الأصمعين أنها تكون للتحسر على أمر الكافر، هذا هو المعنى المراد بها. وأما الكلام في لفظها فقيل هو فعل الماض دعائي من الولي، أي أولاك الله ما تكره أو أدنى الهلاك لك. وقيل له إنه اسم وزن أفعل من الغير فخلق، وقيل فعل ولذا لم ينون، ومعناه ما يؤجر. وقيل إنه علم لمعنى الويل. واضح. ثم قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يترك سدى بلا حساب ولا جزاء ولا أمر ولا نهي، مع أنه الإنسان الذي أوجع العقل وعلم البيان وغرز في طبعه أن يعيش مدركا عنه، وخص من المواهب ما فضل على غيره، فمن تمام الإحسان إليه إنقاذه من خيرته وإعلامه بسبيل هدايته، وألا يترك خابطا في متائه جهالته، وقد كان ذلك بفضل الله ونعمته، كما أثار ذلك لقوله تعالى: ألم يكن نطفة من نبي يمنى، يعني من صبي في الرحم، ثم كان علقة أي دمًا فخلق أي حضر أعضاءه فسوى، أي سوى تلك الأعضاء لأعمالها وعدلها، فجعل منه الزوجين أي الثلثين الذكر والأنثى، أي لبقاء نوعه يعمر الدنيا إلى الأجل الذي كتبه الله وقدره. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أي سيجدهم بعد مماتهم لعمارة الآخرة؟ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال: سبحانك فبلى. رواه أبو داود عن رجل من الصحابة، ورواه أيضا عن أبي هريرة بن رب: من قرأ لا أقسم بيوم القيامة. فانتهى إلى قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. ورواه الإمام أحمد والترمذي أيضا، والله تعالى أعلم. وبهذا تم الجزء السادس عشر من تفسير محاسن التأويل، تم الجزء السادس عشر من تفسير محاسن التأويل، وبقي الجزء السابع عشر وفيه لا تبقى لهذا التفسير الجديد.
اكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.